أعلام قرآنية.
آزر، إبليس، أبو لهب، جالوت وطالوت، رجل أصحاب القرية، مؤمن آل فرعون، رجل نصح لموسى وأتى من أقصى المدينة يسعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون الصائمون، أحييكم بتحية أهل الجنة، جعلني الله وإياكم ووالدينا من أهلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجلسنا العاشر في أعلام قرآنية. علمنا اليوم هو العلم السابع عشر من الأعلام التي تطرقنا إليها. عدده اليوم هو العدد السابع عشر من عدد الأعلام. علمنا اليوم هو داعية من دعاة الله جل وعلا، ممن ناصر أنبياء الله وأيد رسله وضحى بنفسه لأجل كلمة الحق ولأجل الوقوف مع أنبياء الله جل وعلا. هذا الرجل لا نعرف اسمه، لكن الله خلد ذكره في كتابه إلى يوم القيامة، وبشره بدخول الجنة عندما قال له قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. عرفتم من هو العلم؟ إنه مؤمن أصحاب القرية. العلم الذي تكلمنا عنه اللي هو العلم السادس عشر كان مؤمن من؟ مؤمن آل فرعون. هذا مؤمن أصحاب القرية الذي ذكر الله خبره في سورة ياسين. العلم تاريخيا، التعريف بالعلم تاريخيا، هذا الرجل اختلف في اسمه، وليس لنا حاجة إلى معرفة اسمه لأن الله أبهمه، ولو كان هناك مصلحة من ذكر اسمه لذكره الله جل وعلا. لكن ذكر ابن كثير رحمه الله وابن عباس، يعني نقل عن ابن عباس ونقل عن قتادة ونقل عن أئمة من أئمة التفسير بأن اسمه حبيب، وكان يعمل نجارا، وقيل كان يعمل في الحرير. ذكر ابن كثير رحمه الله فقال بأنه كان رجلا سقيما، أي مريضا، قد أسرع فيه الجذام، وكان كثير الصدقة، يتصدق بنصف كسبه هذا الرجل جاء ذكره في قول الله جل وعلا جاء وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، الآيات من سورة ياسين. القرية هذه ما هي؟ أكثر أهل التفسير اللي هو جاء من أقصى المدينة رجل، وقبلها بآيات قال الله عز وجل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، هي نفسها القرية والمدينة هذه، هي ماذا؟ أكثر أهل التفسير على أنها أنطاكية الموجودة الآن في شمال سوريا المحاذية لتركيا، وهي مدينة لها قدسيتها حتى عند النصارى، ومعروف هي من المدن التي لها إرث تاريخي كبير. بعد أن أرسل الله عز وجل العرض التاريخي لهذا الرجل الصالح، بعد أن أرسل الله عز وجل، بعد أن رفع عيسى عليه السلام بعد أن رفعه الله جل وعلا، أبقى الحواريون. الحواريون انتخب الله عز وجل منهم هؤلاء كما ذكر أهل التفسير، فأرسل منهم وأوصاهم، كان أوصاهم عيسى عليه السلام بقضية التوحيد والتأكيد على قومهم إن رأوا منهم خللا في التوحيد أن ينصحوهم وأن يذكروهم وأن يدعوهم بدعوة الله جل وعلا. فأرسل الله عز وجل من الحواريين كما ذكر أهل التفسير، أرسل من كم؟ اثنين من الرسل. أول شيء كم عدد الرسل؟ كم عدد الأنبياء اللي أرسلهم الله عز وجل وأوحى إليهم؟ ها؟ كم؟ 25؟ تقصد اللي في القرآن ذكروا؟ لا لا، عموما كم نبي وكم رسول أرسله الله عز وجل؟ لا، جاء الحديث، جاء الحديث بنص عددهم. الله عز وجل قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد الأنبياء 300 وزيادة، لكن عدد الرسل 300 وزيادة، وعدد الأنبياء 124,000 نبي أرسلها الله عز وجل وأوحى إليهم من أنبيائه. فهؤلاء من الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل في قوله جل وعلا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إلى آخر الآيات.
هذا بعد هذا الحدث، بعد إرسال هؤلاء الرسل وتعزيز الله عز وجل الثالث للاثنين وتكذيب هؤلاء القوم لهم، بل وصل الأمر بهم إلى التهديد بالرجم والطرد في قول الله جل وعلا على لسانهم: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. لما وصل الأمر إلى التهديد تسامع القوم، وكان من ضمنهم من صاحبنا المؤمن الذي كان في أقصى المدينة، كان في أطراف المدينة، وتكلم أهل التفسير عن أطراف المدينة وأنهم أقرب إيمانا وأكثر هداية من وسطها. في الغالب وسط المدينة لا يسكن فيها إلا علية القوم، وعلية القوم كما قررنا لكم أن أكثر أتباع الأنبياء هم من هم الفقراء وأراذل القوم في نظر الملأ، في نظر الملأ. فلما تسامع القوم جاء هذا الرجل، قال الله عز وجل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، جاء يركض، جاء مسرع، لأنه سمع أنهم سيرجمونهم سيعذبونهم. وهذا مقارب لمن؟ ها؟ مقارب لقصة من اللي أشرنا إليها؟ مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون متى أظهر إيمانه؟ مع أنه كان يكتم إيمانه، متى أظهره؟ عندما هدد فرعون بقتل موسى، عندما هدده ووصل الأمر إلى أن يقتل موسى، ذروني أقتل موسى، هنا خرج هذا المؤمن وقال. وهذا أيضا مؤمن أصحاب القرية أخرج إيمانه لما لقى الأمر جد. ورد ذكره ثانيا، أين ورد ذكر هذا الرجل المؤمن؟ في سورة آل ياسين، في موضع واحد في القرآن، لم يذكر موضع في القرآن لهذا الرجل إلا في سورة ياسين، إلا في سورة ياسين. وسورة ياسين جاءت الأحاديث بفضلها، لكن ما ليس هناك شيء يصح أنها قلب القرآن أو أنها يستشفى بها من الأمراض أو أنها تقرأ عند الموتى أو غيرها، كل ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، نحن لا نريد أن نقرأ الآيات، الآيات طويلة وأدعوكم إلى قراءتها وتأملها، وهي يعني من العبادات التي نتقرب إلى الله عندما نقرأ قصة هذا الرجل وكيف واجه قومه وكيف دعاهم وكيف نصحهم وماذا فعلوا به. اقرأ هذه الآيات، هي آيات ليست طويلة، مقطع من مقاطع سورة ياسين، لكن ستجد فيه العبر والدروس. ثالثا، قصة هذا الرجل ذكرها الله عز وجل في سورة ياسين وفي هذا الموضع في القرآن لماذا؟ لماذا ذكر؟ أكيد هناك أناس كثير جاءت أخبارهم لكن لم يرد ذكرهم في القرآن. لماذا ذكر هذا الرجل في القرآن؟ ذكر أو ارتبط اسمه بالقرآن وأظهر الله اسمه في القرآن لأنه جاء لمناصرة الحق وأهله وقوة حجته وحكمته في الدعوة إلى الله جل وعلا وفي تعامله مع قومه. كان تعامله تعامل الحكيم الداعية إلى الله جل وعلا الذي قذف الله في قلبه روح الدعوة، روح الدعوة إلى الله جل وعلا. وكان يتميز بقوة الإقناع، بقوة الإقناع وحرصه أيضا على هداية قومه، كان حريص جدا على هداية قومه. أخيرا، رابعا، الدروس المستفادة من قصة هذا العلم، دروس كثيرة حقيقة، لكن أبرزها درسين، والدرس الثاني سنطيل فيه قليلا لأهميته. الدرس الأول جدية هذا الرجل ومسابقته للخير، الرجل جاد، ولذلك جاء من أقصى المدينة، ما قال والله مشوار وبعيد والله عندما ذكر أقصى معناه بعيد الرجل، وليس هناك وسائل توصله، سيارة ولا طيارة ولا قطار، لا. ومع ذلك لم يأتي هوينا يمشي قليلا على شوي شوي، لا 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 لا، جاء يسعى صاحب جد، يعني علم أن الأمر جاد ويحتاج إلى مسابقة وإلى مسارعة. ولذلك الله عز وجل قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. الرجال أيها المباركون ثلاثة، الرجال ثلاثة، من هم؟ رجل وطنه نفسه وذاته. في ناس ما يهمل النفس، يريد الناس يخدمونه، فهذا في ذاته ووطنه. ورجل وطنه أهله وعياله، يعدي إليه نفعه، يعني مرة 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 إذا أراد أن ينفع فهو ينفع أولاده وأهل بيته. هذا الرجل الثاني درجة. الدرجة الأخيرة وهي العالية المنزلة، رجل وطنه أمته،
يريد أن ينفع هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام، وهذا الرجل منهم، كان يريد أن ينفع أمته وبني قومه. ولذلك قال بعضهم: همم الرجال هي التي تحدد أوطانهم ومنازلهم، وأعلى هذه المنازل رجل وطنه العالم كله، لأن الخلق كلهم عيال لله، وأنت ولله المثل الأعلى. أنت أحد عندك أبناء، لو أعطيت أبناء كل واحد منهم مبلغ من المال، فرأيت أحدهم يصرف على نفسه، راح شرى له حلاوة وشرى له أكل وشرى له أغراض وراح متع نفسه ولعب نفسه، والثاني أخذ هذا المال وراح وزعه على بقية إخوانه أو عطى بعض أقاربه، أيهما يرتفع عنده شأنك؟ الثاني. لماذا؟ لأنه نفع من حوله. كذلك الله عز وجل يحب من خلقه الذي ينفع عياله، ولذلك جاء في الحديث: لأن الله يعولنا، وليس عياله يعني أبناء، لا، من العول. ولذلك الله عز وجل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله من أنفعهم لعياله. الدرس الثاني أيها المباركون من التي تستفاد من هذا الرجل وهذا العلم: حسن مخاطبته لقومه ودعوته لهم. ظهر هذا من خلال مواقف كثيرة في الآيات، لو قرأناها سنجد أن الرجل حكيم، أن الرجل داعية من الطراز الأول، وكل منا نحن أيها المباركون دعاة إلى الله، وأنا هذا أؤكده مرة أخرى. الدعاة ليس هو الشيخ أو العالم أو الذي لديه علم كبير، لا 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 لا، بلغوا عني ولو إيش آية، كل من حفظ آية من كتاب الله أو حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو داعية، يبلغ دين الله، ينصح لعباد الله، يوجه عباد الله، يذكر أولا نفسه ثم يذكر الآخرين. هذا الرجل ظهرت شخصيته وأنه داعية، فنستفيد من مواقفه ومن الدروس. وش أبرز الدروس؟ أولا عندما نتكلم عن حسن مخاطبة هذا الرجل ودعوته من خلال ما يأتي، أولا إشعارهم بأنه أحدهم فلا يعلو عليهم. أول ما جاء ماذا قال؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال ماذا؟ قال: يا قوم، مو يا أباعد يلي ما تفهمون، يا لا لا لا، يا قوم أنتم مني وأنا منكم. وهذه الكلمة تلاحظونها في القرآن التصقت بالأنبياء كثيرا، اقرأ سورة هود، اقرأ سورة الأعراف، اقرأ سورة الشعراء، تجد عبارة الأنبياء تلتصق بماذا؟ يا قوم، يا قومي، يا قومي، ينسبها إليه، فأنا منكم وأنتم مني، لست رجلا غريب، فأنا أريد نصحكم. وهذا أيضا الداعية إلى الله عندما يريد أن ينصح أحد من أقاربه أو أولاده أو جيرانه، يقول: يا جاري، يا ولدي، يا زوجتي، يا أخوي. هذه فيها شيء من تقريب القلوب وفتحها حتى يقبل دعوته. ثانيا الإيجاز في الهدف والمخاطبة، ثم التوضيح إذا كان هناك مجال. أول ما تأتي تريد أنصح أحد، لا تأتي بمقدمات طويلة وتمطط في الموضوع، الرجال يقول لك: ادخل في الموضوع، ايش تبغى أنت؟ ماذا تريد؟ فقال لهم: يا قوم اتبعوا المرسلين. هذا الذي أريد أن أذكركم به. فالداعية يختصر الطريق على الآخرين، لكن أيضا ليس بجفاء، ليس بجفاء كما قلنا يا قوم وبكلمات التلطيف. ثالثا توضيح هدف دعوته بأن الرسل لم يأتوا لأجل مال أو لأجل دنيا. قال: اتبعوا من لا يسألكم إيش أجرا، هم ما يبغون أجر ولا يبغون فلوس ولا يبغون دنيا. وهذه أيضا قلنا أنها قالها مؤمن آل فرعون، وقالها الأنبياء كلهم كانوا يكررونها: إن أجري إلا من؟ إلا على الله، يؤكدونها. والداعية إلى الله يحرص ألا يتاجر بدعوته في دنيا. ولذلك اللهم لا تجعل مبلغ علمنا في الدنيا، دائما يدعو الله عز وجل أن يكون دعوته وعلمه وتبليغه للناس ونشره للعلم لله جل وعلا، لا يريد منه جزاء ولا شكورا إلا من الله جل وعلا. رابعا إظهار العزة، هذا الداعية أظهر العزة والفخر بأنه صاحب هذه الدعوة، بأن صاحب هذه الدعوة عظيم، بأن صاحب هذه الدعوة عظيم، وأن الانتساب إليه فخر، وهو الله جل وعلا. فقال: وما لي لا أعبد الذي فطرني. ليش ما أعبده وهو اللي فطرني ورزقني وخلقني وأوجدني؟ ألا يستحق أن يعبد؟ بلى والله، فأنا أفخر أني أنتسب
إلى هذا الرب. ولذلك قال إني آمنت بربكم فاسمعون، وكان هذا أيضا جزء من صراحته ووضاحته في الدعوة. كان رجل صريح واضح، ترى أنا مؤمن، لا تقول لي أنا مؤمن، لا لا، إني آمنت بربكم فاسمعون. وهذه أيضا رسالة أخرى ودرس آخر من الدروس، أن الداعية يلتزم بدعوته قبل غيره. ما يصلح تدعو الناس وانت ما استجبت، هل سيقبلون منه لو لم يكن مؤمنا هو؟ سيقبلون من دعوته؟ كذلك عندما تريد أن تنصح الناس، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. درس آخر أيضا، محاولة مخاطبة الفطرة. هذا الداعية إلى الله، هذا الرجل الصالح خاطب الفطرة، فطرة هؤلاء القوم. تأمل معي عندما قال الله عز وجل في لسانه، فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فهو الذي فطرنا وأوجدنا، فمن الفطرة أنه خلقنا جميعا. أيضا من الدروس التي تؤخذ في دعوة هذا الرجل توضيح، أنه وضح نتائج ومآلات الأمور، فقال إني، يعني إذا لم أستجب ولم أؤمن وأنتم كذلك، لكنها نسبها إليه من باب التأدب والتلطف، وانظر إلى الداعية يتلطف مع قومه ومع من يدعوهم، فقال إني إذن لفي ضلال مبين، لو لم أؤمن بهؤلاء الرسل وأؤمن بالله جل وعلا الذين أكدوا هؤلاء الرسل على دعوته جل في علاه والتوحيد إليه، فإني سأكون ضالا. وهذه رسالة ضمنية إلى من؟ إليهم هم، تراكم إذا ما آمنتم أنتم في ضلال مبين. وهذا أيضا من حكمته في تعامله مع قومه. أيضا من أسلوبه الجميل أنه استخدم أسلوب الترغيب وأسلوب إيش؟ الترهيب. ترى مو دائم تقول للناس جنة جنة جنة، قل لهم نار بعد، لأن الله ذكر الجنة وذكر النار، وقال نبي عبادي أني إيش؟ أنا الغفور الرحيم وأن عذابي. فكلا الأمرين نحتاجها المؤمن، إلى الخوف والرجاء، إلى الخوف والرجاء. هذا الرجل أيضا وهذا الداعي استخدم كلا الأسلوبين، فيقول وإليه ترجعون. هذا ترغيب ولا ترهيب؟ ترهيب، أنكم سترجعون إليه فاستجيبوا لأمره. الثاني قال، وهو أسلوب تساؤل أيضا، أجاب غير أسلوب الترغيب والترهيب، جاب أسلوب تساؤل، استثارة تساؤلات في أذهان من أمامه، فقال وما لي لا أعبد الذي فطرني، وقال إني آمنت بربكم فاسمعون. أيضا من الدروس التي نعم من ترغيبه، أسلوب الترغيب أيضا لرغبة، في قوله جل وعلا إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ليش اختار اسم الرحمن؟ من باب الترغيب. وذلك اللي يقرأ حوار إبراهيم عليه السلام مع والده في سورة إيش؟ مريم، في سورة مريم، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، أبغاكم تقرونها، هي تقريبا 5 آيات، تجدون اسم الرحمن ظاهر وواضح، اتخذه إبراهيم عليه السلام مع أبيه حتى يرغبه. وأعظم آية وعيد في القرآن في قصة إبراهيم، هذا من يعني أعظم آية أثرت فيني وعيدا في القرآن، وهي قول الله جل وعلا، ما هي؟ ها؟ في قصة إبراهيم، ها؟ أن يمسك عذاب من الرحمن. يا الله، هل يصيبك، هل الرحمن يعذب ولا الجبار المنتقم العزيز المتكبر؟ هذا المتوافق ولا لا؟ لكن عندما يكون الرحمن اللي رحمته وسعت كل شيء ولم تشملك أنت يعذبك، معناها أنت وصلت إلى مرحلة لا تستحق رحمة الله. وهنا هذا الرجل وهذا الداعية ذكر عباده، ذكر قومه برحمة الله جل وعلا. أيضا من أساليب هذا الرجل أنه كان شجاعا وواضحا في دعوته، ولذلك كان صريحا في قوله إني آمنت بربكم فاسمعوا. أسمعوا بعد، أنا بعطيكم العلم، أنا تراي مؤمن بالله، أنا علمتكم ونصحتكم وذكرتكم، فأنا سأكون معكم واضح. أخيرا أظهر الرحمة والشفقة لقومه، وهكذا الداعية إلى الله يظهر الرحمة والشفقة لقومه، ولك تأمل يا أبتي يا أبتي في قول الله عز وجل يا قومي يا قومي. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه يا عم يا عم، كلمة حاجة لك بها عند الله جل وعلا. هذا الرجل أيضا كان أظهر الرحمة للمدعوين، فقال إن يردني الرحمن بضر، ونسب الضر إليه هو من باب التلطف مع قومه أيضا. وفي بعد أن أدخل الجنة بعد أن قتلوه، على أصح الروايات أنهم بعد أن قال هذه هذا الأساليب الرائعة، ومع ذلك كانوا معاندين لأنهم لم يستجيبوا للنبي الأول ولا للنبي الثاني، ولا بعد أن عزز الله عز وجل كلا النبيين بالثالث لم يستجيبوا، فجاءهم هذا فقتلوا هذا الرجل بعد هذه الدعوة الرائعة وهذا الأسلوب الراقي، لم يستجيبوا له وقتلوه. فلما قتل وأدخل الجنة مع ذلك كانت رحمته على قومه عظيمة. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. يا وين هم بس يشوفون المغفرة، كيف الله أدخلني الجنة، كيف الله أكرمني بهذا النعيم. وهذا هو الداعية، نفسه يرحم الخلق يرحم الناس. إذا رأيت العاصي الذي يعصي الله جل وعلا، وإذا رأيت قبل ذلك وبعد الكافر الذي يعبد صنما أو يعبد إلها أو يعبد حجرا أو ليس له إله، لا تنظر له نظرة احتقار، لا، انظر له نظرة الرحمة والشفقة. هذه النظرة تدعوك إلى ماذا؟ إلى دعوته، إلى بذل كل ما تستطيع، لأنك دائما إذا رحمت أحد تحاول أن تخدمه، تحاول أن تسعده، تحاول أن تسعده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على اليهودي جاره، وهو جاره يهودي، وكان يحتضر غلام صغير ولد مودع بموت لن يستفيد منه الإسلام ولا شيء، ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بأنه مريض وأنه على فراش الموت، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وعطل جميع أعماله وأشغاله، رئيس الدولة قائد الأمة يعطل كميل الأعمال، ويدخل إلى هذا اليهودي، يهودي من مسلم يا جماعة، يدخل عليه ثم يأتي إليه ويدعوه إلى الإسلام، يقول له قل لا إله إلا الله. شف في رحمه النبي صلى الله عليه وسلم، غلام يهودي، فيلتفت الغلام إلى والده، كان النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا والغلام ها هنا، والده ها هنا، فيلتفت إلى والده فيقول الوالد اليهودي أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال لا إله إلا الله، ولم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم بيت هذا الغلام ويخرج إلا وقد نعي له هذا الغلام أنه مات. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه كأنه مذهبة، كأنه فرقة قمر، مبسوط مرتاح، استانس ليه، وقال كلمته صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، كنت سبب في إنقاذه من النار وادخاله في الجنة. إذن دعونا نحن عندما ندعو الناس ندعوهم بهذه النظرة الرائعة، وسنجد التوفيق والتسديد من الله. هذه دروس من عالمنا هذا اليوم، الداعية إلى الله مؤمن أصحاب القرية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا من الدعاة الراحمين لعباد الله، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصر إخواننا في اليمن، اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.